بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه في هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول، والكلام متصل في علة القياس وفي شروطها. وصلنا في الدرس الماضي لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من شرط الاعتبار، أن يكون الوصف معتبرا. فما معنى الاعتبار وكيف يكون وما هي أمثلته؟ واشتراط المناسبة واعتبارها أو اعتبارها من أدق مباحث هذا الفصل. فشرط الاعتبار هو أن يكون الوصف المناسب قد ورد الحكم بناء عليه في موضع آخر غير الموضع الذي يريد المجتهد أن يجعله أو استنبطه علة في موضع آخر، يعني بني عليه الحكم قبل في موضع آخر بنص أو إجماع. فإذا بنى الشرع الحكم على وصف معين وكان ذلك بنص أو بإجماع، قلنا إن هذا الوصف معتبر شرعا، فيكون يصلح أن يكون علة إذا توافرت فيه الشروط الأخرى. ولهذا قال الشيخ: والاعتبار، وهذا الشرط الخامس من شروط الوصف المعتبر أو المعد المراد التعليل به، قال: والاعتبار هو أن يكون المناسب، يعني الوصف المناسب الذي يراد التعليل به، أن يكون معتبرا في موضع آخر، أي علق الشرع عليه الحكم بنص أو إجماع في محل آخر غير المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه بالوصف المراد التعليل به. وقد ذكر أصحاب الأصول علماء الأصول لاعتبار الوصف شرعا، لاعتبار الوصف شرعا ذكروا أربعة أنواع. الوصف المعتبر في الشرع يأتي على أربعة أنواع. النوع الأول أن يعلم اعتبار عين الوصف، يعني ذات الوصف في عين الحكم، يعتبر اعتبار عين الوصف في عين الحكم. والثاني أن يعتبر أو يعلم اعتبار عين الوصف أيضا لكن في جنس الحكم، في جنس الحكم أو في نوعه. والثالث أن يعلم اعتبار جنس الوصف، الحين الأولين عين الوصف، أحدهما في عين الحكم والثاني في جنس الحكم، الثالث جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الوصف الرابع في جنس الحكم. هذه أنواع أو درجات أربع من اعتبار الشارع للوصف، وما عداه فلا يعتبر أو فليس بمعتبر، وإنما هو مرسل أو ملغى كما سيأتي. لكن طبعا كما قال أحد زملائكم الدرس الماضي، قال هذا رياضيات تحتاج إلى تتضح بالمثال. فاعتبار عين الوصف يعني ذاته نفسه في عين الحكم يتضح بالمثال. مثاله الصغر، وصف الصغر كون الإنسان صغيرا، تتعلق أحكام بالصغر، منها أن الله سبحانه وتعالى رتب عليه الولاية، والولاية في المال، لا يتصرف الصغير في ماله وإنما يتصرف فيه وليه أو وصيه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني البلوغ الرشد، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن هذا نص اعتبر فيه الشرع الصغر علة للولاية على الصغير، واضح؟ نص آية اعتبر الشرع أن الوصف وهو إيش الصغر علة لحكم وهو الولاية عليه في ماذا؟ في المال. طيب إذا أراد المجتهد وقد فعلوا أن يجعل ينظر ويجعل الوصف علة لهذا الوصف لعين الحكم نفسه في موضع آخر، في موضع آخر ماذا حصل؟ جعلوا الصغر علة للولاية وهي الحكم، ولكن في موضع آخر وهو النكاح. الولاية على الصغيرة، الولاية على الصغيرة جاءت قياسا على في النكاح، قياسا على الولاية في المال. فهذا مثال يذكره بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم، ومنهم الطوفي في شرحه على المختصر. مثل ذلك كثير أمثلة في هذا أيضا متعددة. الطواف، الطواف ليس طواف الكعبة، طواف وهو يعني المجاورة والوجود حول الناس، حول البيئة، حول يعني أهل البيت أو أهل الدار. الطواف هذا جعله الشارع علة لطهارة الهرة، لطهارة الهرة. ورد الحديث أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بسور الهرة، الصحابي توضأ بسور الهرة فقيل له، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. والطوافين كالخدم والغلمان والكذا، وهذه من الطوافين. فالطواف جعل علة لطهارة الهرة. هذا ماذا؟ هذا عين الوصف، عين وصف، هذا وصف علل به في موضع آخر، في مواضع أخرى، وهي كل ما هذا علة مستنبطة، يعني علة، العلة حقيقة منصوصة هنا لكنها وضعت أو استنبطت أو علل بها في موضع آخر اجتهادا. كل ما من شأنه أن يكون حول الأسرة ومعهم ويدخل ويخرج وكذا، أو يلام أو يعني يعايشونه ويحتاجونه في حياتهم من الحيوانات أيضا يعتبر من الطوافين، فيحكم له بالطهارة كالهرة. مثل ماذا؟ طبعا حصل نوع اختلاف، يعني مثل الدواب، دواب غير المأكولة اللحم، يعني أكرمكم الله الحمار، البغل ونحو ذلك، يعني عرقها ولعابها يعتبر طاهر، لأنها يصعب. هو لماذا جعلت الحكمة في جعل الطواف، طواف الهرة، علة في طهارة سؤرها؟ الحكمة منه هو ماذا؟ رفع المشقة، لأنها دائما يعني في البيت وتأخذ وكذا، فلو حكم بنجاستها لكان في ذلك حرج على الناس، يعني تشرب من آنيتهم فتحتاج إلى غسل الآنية أو كذا. كذلك هذه العلة بحكمتها موجودة فيما فيه في كل ما يطوف، يعني أو يحتاجون إليه وإلى معايشته وملامسته، مثل مركوبهم الحمار والبغل ونحوه. فقال كثير من أهل العلم إن سؤر الحمار وسؤر البغل طاهر، لأنه يعتبر من الطوافين الذين لا يمكن الاستغناء عن وجودهم، مع وجودهم وفي الحكم بنجاسة سؤرهم وعرقها، سؤرها وعرقها حرج. فهذا نوع قال هذا مثله، يعني تأثير عين الإيش الوصف وهو الطواف في عين الحكم وهو الحكم بالطهارة. نعم. وكذلك يلحق بها الفأرة، الفأرة إذا وقعت أو إذا أخذت شيئا، يعني من يعني ما أدري هي ماذا نسميها، هي تشرب ولا تأكل ولا ماذا، من طعام أو كذا، لا يعتبر نجس، لكن إذا ماتت في الدهن أو في هذا أمر آخر. نعم. كذلك المثال الثاني، المثال للنوع الثاني، وهو ما اعتبر فيه عين الوصف في جنس الحكم. اعتبر عين الوصف، الوصف نفسه اعتبر الشرع هذا الوصف في جنس الحكم وليس في عين الحكم، في عين الحكم في جنسه. مثاله ماذا؟ مثاله الأخوة لأبوين، الأخوة لأبوين يعني الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يقدم في الميراث ولا ما يقدم؟ يقدم في الميراث على الأخ الأب، تمام؟ الأخ الشقيق يقدم في الميراث على الأخ الأب، والسبب هو أنه يدلي بجهتين، بجهتين. طيب هذا نص ورد فيه النص، ورد يعني فيه النص. طيب والأخ وال يعني وهذا يسمى تقديم، هذا جنس الحكم يعني قدم. طيب تقديم يقدم في ماذا؟ قدم الآن في الميراث، فيقدم أيضا في الولاية على النكاح، في الولاية في النكاح يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، لأن لوجود هذه العلة، لوجود هذا الوصف. فهذا الوصف قد اعتبر عينه في جنس الحكم وهو التقديم، ذاك تقديم وهذا تقديم، لكن هذا تقديم في الميراث، في الميراث والمقيس تقديم في ماذا؟ في ولاية النكاح. نعم. فالوصف الذي هو الأخوة من الأبوين في الأصل والفرع متحد، والحكم الذي هو الولاية والإرث متحدان بالجنس أو بالنوع وهو التقديم لا بالعين. مثال ما اعتبر جنس الوصف في عين الحكم، جنس الوصف في عين الحكم، هذا النوع الثالث، اعتبار جنس الوصف وليس عينه ذاته، لا جنسه الذي يدخل معه غيره، جنس الوصف في عين الحكم. مثاله المشقة، المشقة في الصلاة أو في إسقاط الصلاة عن الحائض، أسقطت الصلاة عن الحائض طبعا لوصف ظاهر منضبط وهو الحيض، لكن المعنى السبب الحقيقي العلة أو الحكمة فيه هي المشقة، المشقة التي تحصل لأن الحيض يتكرر على المرأة في الشهر كم؟ يعني ربع الشهر تقريبا في الغالب، تأخذ ستة أي سبعة أيام في الشهر في الغالب، فإذا أمرت بقضائها كان في ذلك مشقة فأسقطت عنها. طيب هذه المشقة فيه من جنسها ما حصل بسببه إسقاط أو يعني إسقاط واجب من الواجبات، مثل إسقاط شيء أو بعض الصلوات، بعض الصلاة، قصر الصلاة، إسقاط قصر يعني إسقاط بعض الصلاة في السفر، ويعني كذلك إسقاط وجوب كون الصلاة في كل صلاة في وقتها جواز الجمع، بل إسقاط وإن كان هذا ورد به النص وكله حتى السفر ورد به، لكن النظر وهذا نقول إن هذا المثال افتراضي وإلا ورد به النص، يعني الرخصة في السفر في المرض في السفر وفي المرض عن الصيام في السفر أو في حال المرض ورد بها النص، لكن العلة فيها السفر والمرض، والحكمة التي هي مدار الحكم المشقة، هذه المشقة هي جنس بني عليه الحكم في الإسقاط عن الحائض وفي إسقاط بعض الصلوات للمسافر وفي عدم وجوب الصوم حال السفر. لكن أيضا من الأمثلة تحريم يسير الخمر، تحريم يسير القليل من الخمر. الخمر لماذا حرمت؟ للإسكار. الخمر حرمت للإسكار، وفيه حديث بعض أهل العلم يقول في الحديث شيء، ولهذا يقولون العلة مستنبطة، والأظهر أن الحديث صحيح، يعني كل مسكر خمر، كل خمر حرام، لكن على فرض هذا أن أو أن الشرع اعتبر هذه العلة، اعتبر علة الإسكار، الإسكار في تحريم الخمر. طيب القدر الذي لا يسكر في الخمر، القدر غير المسكر، محرم ولا جائز؟ مباح. طيب ليش مباح؟ ما يسكره، ها؟ لا، القدر الذي لا يسكر محرم بإجماع أهل العلم من الخمر، يعني الخمر في الخمر ذاته، دعك من النبيذ، فقليل الخمر وكثيره محرم بإجماع أهل العلم. قليل الخمر ما حرمت إلى الإسكار أو حرمت الإسكار. طيب وقليلها حرم لماذا؟ قال لعلة وهي حسم مادة الوقوع في المحرم، حسم مادة الوقوع في المحرم، وهذا جنس وصف يدخل فيه تحريم قليل الخمر، ويحرم فيه مثلا النظر إلى الأجنبية أو الخلوة بالأجنبية ونحو ذلك، لأن قليل الخمر مقدم إلى كثيره المسكر، والنظر إلى الأجنبية مقدم إلى المحرم وهو الزنا، وكذلك الخلوة بالأجنبية. حرم اعتبر فيه جنس الوصف لتحريم هذا النوع من المحرمات. يعني فالثالث وهو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، جنس الوصف في عين الحكم، عين الحكم في الخمر ما هو؟ التحريم. طيب وقليله والعلة فيه، هنا العلة في بين القليل والكثير، هي حسم مادة الوقوع في المحرم، فهذا جنس وصف، وإلا فالحكم المحرم أو الحكم هو التحريم في الخمر، والحكم هو التحريم أيضا في الخلوة بالأجنبية، والتحريم في النظر إلى الأجنبية، هذا حكم، هذا عين الحكم، عين التحريم. والعلة فيه جنس ماذا؟ جنس حسم مادة الوقوع في المحرم. هكذا ذكر بعض أهل العلم هذا المثال. وهذا النوع الثالث وله أمثلة أخرى يسميه بعض الأصوليين بالملائم، والأول يسمونه المؤثر، لأن ذاك بالنص وهذا يعني بالاستنباط أو ليس بالاجتهاد، هو مأخوذ من النص ولكنه ليس بالنص الصريح. أما الرابع، مثال الرابع، وهذا المثال ذكره الشيخ الطوفي في شرح المختصر، وفي الرابع قول أو كلام سنذكره الآن، يعني هل هو من قبيل المناسب المعتبر أو من قبيل المرسل. المثال الرابع، والرابع هو ماذا؟ تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. ننظر جنسين، جنس الوصف وجنس الحكم. الشيخ الطوفي ذكر جنس أو ذكر المثال، قال إلحاق شارب الخمر في تحديد أو في مقدار الحد، في مقدار الحد عليه، إلحاق شارب الخمر في مقدار الحد عليه. كم الحد على 40 ولا 80؟ طيب ما الدليل؟ الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان كما ذكر بعض الصحابة كان يأمر بجلده أو بضربه بالجريد والنعال وأطراف الثياب إلى آخره، وبعض الصحابة يقول قدرا من أو تقديرا 40، هذا الذي ورد، وكان أبو بكر يعني يقيم عليه ذلك. في عهد عمر كثر الناس الذين يعني استهواهم هذا، فاستشار الصحابة، فقال علي رضي الله عنه، هنا استدلال واستنباط واستخراج علة وبناء حكم عليها، قال إن شارب الخمر إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، إذا سكر هذا يعني يتكلم بما لا يعلم، يتكلم من غير يعني، وإذا هذا ماذا؟ افترى، قد يقول فرية فيقذف هذا وكذا إلى آخره، وإذا هذا افترى فعليه حد المفتري، فعليه حد المفتري. هذا استنباط، وهو اعتبار جنس الوصف وهو جنس المصلحة التي تعمل في منع الوصول إلى القذف، فاعتبرها في حد القاذف، لأن في حد السكران يعني من يشرب هذا، لأن السكر يؤول به إلى الهذيان إلى القذف، فيكون حده حد القاذف. هذا مثال ذكره الشيخ الطوفي، وفيه يعني نقاش بعض أهل العلم، يقولون إن النوع الرابع هذا الذي هو تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، الشيخ الطوفي جعل له مثال، والمثال ورد به يعني النص بالنسبة للحد وليس لتقديره، لحد شارب الخمر، حد شارب الخمر وارد، لكن تقديره يعني صار إجماعا من جسمه بعد قولة علي رضي الله عنه، فأصبح إجماع من الصحابة على أنه يحد 80. هذا التقدير جاء قياسا بناء على وصف مناسب، وصف مناسب وهو اعتبار مئنة القذف، اعتبروها مئنة القذف في ومظنته في كالقذف، فيكون حكمه كحكمه. وهذا الاستنباط معتبر من الشرع، معتبر شرعا بالنصوص العامة في مواقع أخرى. الله سبحانه وتعالى طبعا بالشرع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخلوة بالأجنبية، حرم الخلوة بالأجنبية وحرم النظر إلى الأجنبية بالنص القرآني، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذن محرم النظر إلى الأجنبية ومحرم الخلوة بالأجنبية، طيب ما هي العلة، ما هو السبب؟ قال لأنه ذريعة إلى المحرم الأكبر وهو الفاحشة، وقوع الفاحشة. فهذا قد ورد، اعتبر هذا النوع من الاستنباط أو من هذا من الرصد، اعتبر ذلك فصار له اعتبر باعتبار خاص بدليل خاص، وهو الآية والحديث، الآيات والحديث التي حرمت ماذا؟ مظنة الشيء الذي يؤدي إليه. ولهذا جعله الطوفي مثالا لما للنوع الرابع، ما أثر جنسه في جنس الحكم واعتبره من وعده من المعتبر من الجنس الوصف المعتبر، في حين أن بعض أهل العلم ولعله كثير منهم يعتبرون تأثير جنس الوصف في جنس الحكم من المناسب المرسل وليس من المناسب الملائم ولا المؤثر. بعد هذا المصنف رحمه الله تعالى، طبعا المصنف الشيخ المؤلف لم يذكر مثال ولم يذكر إلا نوعا واحدا، أو أشار إلى الأنواع الثلاثة ولم يذكر النوع الأول، لا، قال أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، أن يكون المناسب معتبرا، قلنا معنى معتبر إيش؟ يعني بني عليه الحكم بنص أو إجماع في موضع آخر، في موضع آخر. وهذا يعني حقيقة هذه الجملة تشمل اعتبار عينه في عين الحكم، أو عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم في موضع، إلا الأول عينه في عين الحكم، هذا يعني يخرج من قوله معتبر في موضع آخر، أنه اعتبر عينه في عين الحكم في ذلك الموضع. نعم. بعد هذا قال وإلا، يعني وإن لم يعتبر الوصف المناسب في موضع آخر بنص أو إجماع، إن لم يعتبر فهو إيش؟ فهو المرسل. وسبق معنا المرسل أو الوصف المناسب وأقسامه الثلاثة، فهو إما أن يكون معتبر، والاعتبارات ذكرناها هذه الأربعة، أو لا يعني يقوم دليل على اعتباره، وهذه هي الأنواع التي ذكرت، أو يقوم دليل على إلغائه وعدم اعتباره وهذا لا عبرة به، أو لا يقوم دليل خاص، وإذا قال يقوم يعني يقوم دليل أو لا يقوم، المقصود به لا يقوم دليل خاص على أن هذا الوصف معتبر ولا ما هو معتبر، أو لا يقوم دليل خاص لا على اعتباره ولا على إلغائه مع مناسبته، مع مناسبة هذا يسمى المرسل. قال الشيخ وإلا فهو مرسل. يعني وإن لم يكن الوصف المعلل به معتبرا بالنص أو الإجماع بأي نوع من أنواع الاعتبار السابقة فهو مرسل. فنستطيع وسبق معنا أن عرفناه المرسل، فهو الوصف الذي لا يشهد له دليل خاص بالاعتبار ولا بالإلغاء، ولكن بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة وأصولها الكلية. مثل ماذا؟ سبق معنا المرسل كذا، لكن لابد من المرسل الذي ما جاء دليل خاص على اعتبار وصف مناسب، ما جاء دليل خاص على اعتباره، يعني بنى الحكم الشرع الحكم عليه بخصوصه في موضع آخر كالأمثلة التي سبقت، زين، لكن ما قام دليل على إلغائه وفيه مناسبة ومصلحة محققة أو غالبة. ما مثاله؟ مثاله ما عمل به الصحابة من النظر إلى المصالح العامة والكلية وبنوا عليها أحكام، وذكر كثيرا منها الشيخ الشاطبي في كتابه المقدمات. منها مثلا جمع المصحف، جمع المصحف في موضع واحد في كتاب واحد. معلوم أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المصحف مكتوب في اللخاف والرقاع يعني ومحفوظ في الصدور لمن يحفظه، غير مجموع في كتاب. فاحتاج رأى الصحابة، القصة المعروفة الذي يعني قصة حذيفة عندما فتحت المشرق وأتى وقال إن الناس اختلفوا في كتاب الله فكذا، فقال لعثمان ذلك، فأمر عثمان قبل هذا جمع المصحف، جمع كتابة المصحف في عهد أبي بكر، في عهد أبي بكر، فأمر أبو بكر بكتابة المصحف، كتابة المصحف، وجمع مصاحف وجعل يعني أصلها عند حفصة وكتب 6 يعني مصاحف وزعت في الأمصار. فأيضا توحيدها في عهد عثمان كذلك وحدت وعلى أسمى المصحف الإمام المعروف في قصة هذا. طيب ما الداعي؟ ما الدليل أولا على جمعه على كتابته؟ وهو ما كان يكتب، من كان عنده شيء مكتوب مفرد جمعه، ما الدليل على جمعه؟ ليس هناك دليل خاص على جمعه، ولكن المصلحة الكبرى في حفظ كتاب الله الذي هو تشريع الأمة اقتضت أن يجمع حتى لا يعني ينسى أو يتفرق الناس فيه. فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه وكتابته. وأيضا لما اختلفوا في القراءة في اللهجات وكذا، وصار عند كل واحد مصحف وهذا، أمر عثمان أيضا بجمعه وتوحيده، وعلى أنه لم يكن ذلك الجمع لم يكن لذلك الجمع أي تأثير على ما جاء به القرآن من الأحرف 7 الذي ورد به، ولكن كان فيه هناك بعض اللهجات أو كذا الذي صار فيها يعني نوع خلاف، حسم عثمان رضي الله عنه هذا الخلاف بجمعهم على مصحف إمام ووزعه في الأمصار، وزع الباقي في الأمصار. هذه مصلحة لم يقم دليل خاص عليها، لكن قامت قواعد الشريعة أصول الحفظ على الشريعة، ومنها قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا ما يعني هذا ليس نصا في كتابته، لكن هو قاعدة عامة أنه لا بد أن يحفظ، وجمعه وكتابته وسيلة إلى حفظه. فأخذوا بهذه القاعدة العامة وجمعوه، كتبوه أولا وجمعوه ثم وحدوا المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه. إذن هذه مصلحة. كذلك تدوين الدواوين، دواوين يعني سجلات للجندي، لل يعني الفقراء، للولايات، كذا ونحو ذلك، سجلات. هذه ما كانت موجودة في الدولة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر. لما توسعت الخلافة وانتشر وكثر الناس واحتاجوا إلى ضبط ومعرفة يعني المجاهدين ومعرفة من لهم الحقوق ومعرفة كذا، احتاجوا إلى تدوين يعني جعل دواوين يعني سجلات، فاتفقوا وأجمعوا على وضعها. كذلك مثلا عمل السجون، اتخاذ الوالي الحاكم الخليفة سجن يسجن فيه من يستحق السجن من الجناة والمجرمين وكذا إلى آخره، ما كان يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سجن معد، دار معدة سجن حبس، ولا حتى في عهد أبي بكر، إنما كان ذلك في عهد عمر. في عهد أبي بكر وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان القاتل إذا حكم أو شهد عليه ثبت الجناية يعطى يسلم لولي الأمر ويسلم برمته يعني بزمامه يعني. وهكذا لما كثر الأمر توسعت الدولة واحتاجوا إلى ضبط الأمور أمر أو اتخذ عمر رضي الله عنه ماذا؟ سجن يحفظ فيه يعني يحمى فيه الجاني والمطلوب، يحفظ هو نفسه ويحفظ منه، يحمى هو ويحمى المجتمع منه حتى يتحقق يعني يأخذ محكوميته إن صح هذا التعبير. نعم هذه مصلحة ما كان موجودة لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر ولا ورد بها نص معين يعني، وليس فيها دليل خاص بأنه يعني يجوز وضع الحبس أو اتخاذ السجن أو لا يجوز، ما فيها هذا، لكن في اتخاذه مصلحة عامة، مصلحة عامة تقتضيها قواعد الشرع ونظام الدولة الإسلامية طبعا. كذلك ونحو ذلك من الأمثلة التي ذكرت يعني وذكرها جمع كثيرا منها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات. فهذا النوع من حيث إنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون مناسب، لأن المناسب هو ماذا؟ المناسب هو الموافق لتحقيق مصلحة أو الموافق الذي يحقق مصلحة. ومن حيث إنه مجرد عن الدليل الخاص الذي لا يشهد له بالاعتبار ولا بالإلغاء فهو محل نظر واجتهاد ويسمى مرسلا لإرساله وإطلاقه عن دليل خاص يقيده باعتبار أو إلغاء. بعد هذا هذا الوصف المرسل وهذه أمثلته. المصنف رحمه الله تعالى قال هذا المرسل ليس محل إجماع بالأخذ به ولا بتركه، فيه خلاف، معروفة قضية المصلحة المرسل والأخذ بها. قال الشيخ يرجح الامتناع، قال ويمتنع الاحتجاج به عند الجمهور، يقول يمتنع ما يصح الاستدلال به. طيب ليش؟ يعني يقول يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور لا يجوز، والدليل عليه من جهتين. قالوا إن الشريعة الإسلامية لا خلاف في أنها اعتبرت المصالح، اعتبرت مصالح الخلق في الدارين، ولم تترك من المصالح شيئا مرسلا من غير دليل من غير اعتبار. والقياس يعني فمنها ما نصت عليه كما مثلنا بعض الأمثلة، ومنها ما يمكن معرفته بالقياس، فما من مصلحة أو وصف مناسب لمصلحة إلا ويمكن أن يدرك بالقياس، القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، فلا حاجة إلى المصلحة المرسلة أو إلى هذه المناسبة المرسلة. نعم فما شهد له الشرع باعتبار بدليل خاص يعتبر ويقاس عليه، وما لم يشهد له الشرع باعتبار فلا عبرة به. هذا قول، هذا يعني استدلال. والدليل الثاني أيضا وهو كلها هما استدلالات معنوية، قالوا إن التشريع بناء على مطلق المصلحة، جنس المصلحة مطلق مصلحة، هذا فيه فتح باب لذوي الأهواء ويعني الأغراض من الولاة وحتى بعض المفتين وبعض الناس الذين ونشاهد هذا في زماننا، أولئك الذين يتكلمون عن يقول لك المصلحة تقتضي ذلك والمصلحة الشعب والوطن والمدري إيش وإلى آخره، يعني طبعا يتكلمون بغير علم، لا لابد من ضبط. هؤلاء الذين منعوا العمل بالمصلحة المرسلة يخشون من مثل هؤلاء، فيقولون لو فتح هذا الباب لدخل فيه هؤلاء الذين يريدون التفلت من ضوابط الشرع وإلزاماته، ويدخلون أشياء قد يظنونها مصالح وهي ليست مصالح، فيبنون عليها أحكام من حل وحرمة، فلهذا يمنع. أما القول الثاني والشيخ لم يذكره، فهو يقول يجوز الاستدلال بالوصف المناسب المرسل بشروط يجوز بشروط، وقد ذكروا هذه الشروط، وقد ذكرنا بعض الأمثلة التي ذهب إليها أو فعلها الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا ضبطت المصلحة وكانت كلية يعني عامة لجميع الأمة، وقطعية، إذا كانت كلية قطعية عندئذ يصح أن يعتمد عليها وتعتبر دليلاً يبنى عليه الحكم. والأمثلة التي ذكرناها جمع المصحفي وتدوين الدواوين، وهذه مصالح كلية عامة قطعية. وإذا وجدت مصلحة مثلها فللحاكم أن يأخذ بها. وفي شيء آخر أيضا يعني ينطبق على الأخذ بالمصلحة المرسلة، طبعا هذا تحديد ما المصلحة والعمل بها إنما يكون لأهل العلم وليس لكل من يعني من تكلم. ما السياسة الشرعية الذي يسمى السياسة الشرعية يعني سياسة الدولة، الخليفة إمام المسلمين ولي أمر المسلمين بأي اسم تسمى، ملك، رئيس، كذا، يعني هم السلطان الذي له أعطاه الله الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزل الملك من يشاء. هذا يحتاج إلى سياسة الدولة، سياستها اقتصادياً، اجتماعياً، أمنياً، كذا إلى آخره. سياسة الدولة كثير من أعمال الدولة من أعمال ولاة الأمر يدخل تحت المصالح المرسلة، يدخل تحت المصالح المرسلة. وأيضاً يحتاج إلى نوع من الاحتياط، وأن يكون حول الحاكم من أهل العلم من يحدد ويقرر وأن هذه مصلحة وتلك ليست مصلحة، ليست فوضى، لأنه جاء من طريق هذا، من هذا الطريق خلل كبير في المجتمع الإسلامي، بسبب يقول لك بعض الولاة يظلمون ويأخذون ما لا يستحقون ويتركون ما يجب يعني فعله باسم المصلحة. لا، هذا خطأ، لا بد من ضبطها بالضوابط العامة والقواعد الكلية، وأن تصدر عن أهل الحل والعقد من أهل من المسلمين. نعم. بعد ذلك ذكر الشيخ المصنف شرطاً آخر وهو الشرط السادس، قال والإطراد، أن يكون الوصف مناسباً معتبراً مطرداً. ما معنى الإطراد؟ الإطراد على المتابعة، الإطراد المتابعة يعني وجود شيء مع شيء، كلما وجد شيء وجد هذا الشيء. وبعضهم يسميه الدوران، يعني يدور شيء مع شيء، دوران، يدور شيء مع الشيء، هذا معنى الإطراد. ومعناه أن الوصف الذي يريد المجتهد أو يتوصل المجتهد إلى أن يجعله علة لحكم، هذا الوصف يشترط فيه أن يكون مضطردا، بمعنى أنه كلما وجد الوصف وجد هذا الحكم، ولا يتخلف الحكم عنه في صورة من الصور. فإذا تخلف الحكم عنه في صورة من الصور أصبح ذلك دليل على عدم صلاحيته للتعليل به. قال الشيخ يعني من الأمثلة مثال نذكره كمثال، يعني الأمثلة كثيرة، تحريم الربا، الله حرم ربا الفضل مثلا بالنص، لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولا الشعير القمح البر بالبر إلى آخره، إلى مثل كذا. هذه الأصناف طبعا ذهب والفضة معادن، الأصناف الأربعة الأخرى البر والشعير والتمر والملح هذه أربعة ذكر النص فيها،
طيب منعها، منع التفاضل فيها لماذا؟ هناك علة استنبطها الفقهاء، علة يعني وصف، وصف في هذه، وصف يجمع هذه الأشياء التي ذكرت، يعني موجود فيها جميعا، وهو مناسب للتحريم التفاضل فيها، لكنهم لأنها مسألة اجتهادية اختلفوا فيه. فمنهم من قال هو الطعم، لأن كل من البر والشعير والتمر وحتى الملح تابع، هذه مطعومات. منهم من قال الكيل فهي مكيلة، وبعضهم قال الوزن بعضها موزون، منهم من قال الادخار أو القوت والادخار. هذه صفات كلها تصلح للتعليل، ولهذا كل من أهل أو كل من أهل العلم، كل نوع قوم أو جماعة أو إمام أخذ بشيء من هذه الأوصاف وجعله ورجحه باعتبار أنه هو الأرجح، وكلها مناسبة، لكن أيهما يعني أقوى في المناسبة، هذا سبب الاختلاف في كونه هو الطعم أو القوت أو الادخار إلى آخره. هذا الوصف مضطرد، مضطرد كيف مضطرد؟ لأن نجده دائما، كلما وجدنا البر وجدنا الكيل، وكلما وجدنا هذا يعني في البر قلنا بتحريمه، بتحريم التفاضل فيه. يعني ما جاء دليل يقول إنه يجوز بيع البر متفاضلا في 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 موضع آخر، في موضع، يعني ما جاء دليل على أنه يكون هذا البر المكيل يجوز بيعه متفاضل. لو كان كذلك لأصبح هذا نقض، يعني تخلف، وجد الوصف وهو الكيل في البر وجد، ولم يوجد الحكم وهو التحريم. لو كان كذلك، لو حصل شيء من ذلك قلنا لا، هذا الوصف ما يصلح، لكن ما حصل مثلا، وهكذا. إذن فالاضطراد وجود، يعني وجود الحكم مع الوصف، مع الوصف، كلما وجد الوصف وجد الحكم. طبعا بعضهم يقول، يزيد شيء يقول هو الاضطراد والانعكاس، الاضطراد والانعكاس، يعني ولهذا سموها الدوران، كلما وجد الوصف وجد الحكم، وإذا انتفى الوصف انتفى الحكم. يعني وفي مسألة اشتراط الانعكاس فيه خلاف بين أهل العلم، لكن أهم شيء الاضطراد، وفي الاضطراد أيضا نوع اختلاف في كونه شرط أو ليس بشرط. المصنف يقول وشرط، هو شرط عند القاضي وبعض الشافعية، القاضي يعني أبي أعلى، وبعض الشافعية يعني ذكر بعضهم كان أكثرهم في العلة المستنبطة يقولون لا، يعني هو شرط. نعم، يقول هو شرط لصحة التعليل بالوصف، بحيث لو تخلف الحكم عن الوصف في موضع، يعني وجد الوصف ولم يوجد الحكم الشرعي، كان ذلك دليل على عدم صلاحيته للتعليل. طبعا في هذه الحالة عند القائلين بأن الاضطراد شرط، إذا وجد الحكم الوصف ولم يوجد الحكم نقول هذا الوصف منقوض، يسمى هذا نقض، نقض الاضطراد، يعني نقض العلة، إذا العلة باطلة لأنه دخلها النقض عند من يشترط ذلك. والشيخ نسب ذلك إلى القاضي أبي يعلى وإلى بعض الشافعية، وإن كان الإمام الزركشي ذكر للشافعية ثلاثة أقوال في المسألة. وبالمسألة طبعا العلة هي الكلام، كلام الأساس في هذه كله في اشتراط في هذه الشروط إنما هو في العلة المستنبطة، العلة الاجتهادية المستنبطة، أما العلة المنصوصة فيكفيها النص، إنما الكلام هنا في العلة المستنبطة. فالشافعية بل أكثرهم، الشيخ يقول شرطه بعضهم، لا أكثرهم، أكثرهم يشترطون الاضطراد في العلة المستنبطة، وبعضهم يقول لا يشترط. وأبو يعلى من الحنابلة، القاضي أبو يعلى ومعه بعضهم يقول أيضا شرط، والآخرون يقولون القول الثاني، وقال أبو الخطاب من الحنابلة، وقال بعض الخطاب وبعض الشافعية يختص تخلف الحكم عن الوصف، يختص بمورده فقط، ويبقى الوصف علة فيما عدا ذلك، وهذا يسمى تخصيص العلة، تخصيص العلة، هذا المسألة تخصيص العلة. طبعا المانعون أو المشترطون قالوا الفائدة من تعليل الحكم بالوصف، الفائدة من تعليل الحكم بالوصف وجعله علة هي وجود الحكم، هي وجود الحكم، فإذا تخلف الحكم على الوصف علمنا أن هذا الحكم لا فائدة منه، أن هذا الوصف لا فائدة منه، إذن فلا يصلح أن يكون علة. وأما المجيزون فيقولون إن علل الشرع العلل الشرعية ليست مؤثرة لذاتها، وإنما هي علامات، علامات ومعرفات بالحكم. والعلامة، العلامة لا يشترط أن تكون يكون المعلم بها أو المعرف بها موجود معها في كل حين، قد يتغير أحيانا. مثل ماذا؟ في الجانب الحسي العقلي الحسي، الغيم المتراكم الخيال علامة على ماذا؟ على المطر. إذا رأى الناس غيم وكذا إلى آخره قالوا هذا عارض ممطرنا، علامة على المطر. وقد يوجد الغيم ولا يوجد المطر، تمام؟ وقد يوجد الغيم ولا يوجد المطر. إذن فالوصف هو علامة على الحكم، وقد يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، وتخلفه أحيانا أو بعض الأحيان لا يضر من يكون علة. ثم الذين قالوا بعدم اشتراط الاضطراد مطلقا قالوا إن للتخلف أسباب، إذا وجد سبب أو دليل، إذا وجد دليل على تخلف الحكم عن الوصف فنعلم أن هذا التخلف بسبب أو لمقتضى الدليل وليس لعدم صحة الوصف علة. وله ثلاثة أنواع ذكرها الشيخ، ثلاثة أنواع. إما أن يستثنى بالنص، الاستثناء يأتي بالنص، وإما أن يعدم المحل، المحل غير موجود يعني، وإما أن يفقد الشرط. لا، هذا انعدام المحل والشرط هذا نوع، والأول الاستثناء، والثاني بينهما أن يوجد علة أخرى تقتضي ذلك، تقتضي حكما غير الحكم الذي اقتضته العلة الأولى. وأيضا هذه إنما تتضح بالأمثلة. الاستثناء، قال التخلف إما لاستثنائه، يعني الاستثناء هذا الموضع بحكم غير حكم الوصف المضطرد. مثل ماذا؟ قال كإيجاب، هو عبارته قال كالتمر في المصرة، كالتمر في المصرة. اليوم هنا ها؟ لا، هو كالتمر عندك وين؟ أي نسخة هذه؟ لا، كالتمر في المصرة. التمر في المصرة يعني إيش؟ يعني المصرة ما هي؟ طبعا هذا يشير إلى حديث صحيح قاله صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل ولا الغنم. تصروا يعني إيش؟ تربطوا ذرعها، ضربه، والإصرار ربط. وقد لا يكون هناك ربط أيضا، يعني يحينها، يعني هذا يحينها، يعني يتركها يومين ثلاثة أيام كذا ثم يروح بها السوق يبيعها، يقول لك هذه من البارح حلبناها البارح، هو ما حلبها إلا قبل أمس. ها، فلا تصروا يعني تربطوا ال يعني ماذا، ها، ذرع الدابة حتى يظهر أن فيها حليب لبن كثير فتبيعوها، لا تصروا. فنهى عن التصرية. فمن ابتاعها، اشتراها بعد أن صرت يعني، فمن ابتاعها وحلبها ثم تبين له أنها كانت مصرة، الحديث يقول فمن ابتاعها فهو بعد أن يحلبها فهو، لا عفوا، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك يعني بعد التصرية فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، هو يشير بها إلى هذا، وصاعا من تمر. يعني القصة أن واحد اشترى شاه وشاف ما شاء الله، خلينا نقول بالعامية ديسها يعني، ها، أو ذرعها أن فيه لبن كثير، وحلبها وجد لبن ما شاء الله تبارك الله. ثم جاء دور الحليب، طبعا تعرفون أن الدابة تحلب أول النهار وتحلب آخر النهار، جاء في اليوم آخر النهار يحلبها ما جاء شيء أو شيء قليل، تبين له أن ذلك كان مجمع فيها من يومين أو ثلاثة أيام، إذن فهذا تدريس، فهو بالخيار إما أن يمسكها ويصبر على هذا وانتهي، أو يردها. فإذا ردها اللبن هذا الذي احتلبه ملك له ولا لصاحب الدابة؟ لصاحب الشاة. الأصل أن هذا اللبن الذي احتلبه وطبعا غالبا ما يكون قد شربه واستعمله مضمون عليه، لا بد أن يردها ويرد مثل اللبن، يرد اللبن إن كان موجود أو يرد مثله إن كان قد ذهب، هذا الأصل، لأن اللبن مثلي يعني إيش؟ يعني يقابل بمثله، إذا تلف فمثله، أو بعد ذلك إذا هذا قيمته. الحديث هنا أعرض عن مسألة المثلية، قال من ابتاعها بعد ذلك إن أمسكها أو ردها وصاعا من تمر، بس كثر الحليب قل الحليب إلى آخره صاع من تمر. الأصل كما نقول في المثليات أن يكون الإيش الضمان المثلي بمثلي، هنا تخلف في اللبن وكان صار الضمان بصاع من تمر، هل هذا التخلف يمنع من أن يكون من القاعدة من سرائن القاعدة هو أن المثلي يعوض بمثله؟ لا، القاعدة مستمرة، المثلي يعوض بمثله، وهذه الحالة مستثناة بالنص. إذن فالاستثناء حصل والوصف استمر علة لأن تخلف الحكم في هذه الصورة إن ليس لعدم صحة التعليل وإنما لوجود النص المستثني له. وبعض أهل العلم يقول أيضا حتى طبعا لماذا هو قد يسأل، هذه مسألة يعني في المعاملات ما هي تعبدية محضة، ما الحكمة، ما هي الحكمة من أنه لم يوجب المثل وإنما أوجب صاعا من تمر؟ الحكمة أن هذا اللبن الذي احتلبه غير مقدر، قد يختلفون فيه، فالمشتري قد يقول والله أنا ما وجدت إلا يعني كيلة أو كذا أوقية، وذاك يقول لا فيها حليب كثير إذا لازم تجيبه، إذن غير معروف مجهول، فيكون مثار نزاع، وما دام مسار نزاع عدل به عن قاعدة المثلية وحدد له صاع من تمر. إضافة إلى ذا إلى معنى يعني لعلنا نقوله وإن كنت ما رأيت يعني من ذكره، طبعا ليس لعلم عندي ولكن لقصور قد يكون أحد الناس أو هل العلم ذكره، مسألة عدم ضمان هذا القدر من الحليب بمثله وتحديد صاع من تمر، صاع ما قال صاعين ولا عشرة، صاع من تمر، قد يكون الحليب يساوي خمسة أصوع، تحديده بصاع بالإضافة إلى مذكر من جهالة اللبن واحتمال الخصومة فيه، يضاف إلى ذلك أن هذا فيه نوع عقوبة لهذا المدلس، نوع عقوبة، أنت جمعتها خمسة أيام عشرة أيام وكذا إلى آخره، ما لك بدل عنها إلا صاع من تمر، ها؟ هذا أيضا نوع من الحكمة في ذلك. على أي حال هذا مثال ل ما ورد استثناء من اطراد الوصف ولم يؤثر فيه. المثال الثاني لمعارضة علة أخرى قد يتخلف الحكم عن الوصف لعلة أخرى ولا يكون ذلك ناقضا للعلة بل هو خاص بمكانه. وصوليون ذكروا مثال ليس موجود في زماننا، نادر ما نقول معدوم، أظن يقال أنه في بعض البلدان ما يزال فيه الرق، بعض البلدان وإلا هو الآن نادر، هم يذكرون هذا المثال لأنه كان موجود. مسألة حرية الولد حريته تبعا لأمه ولا لأبيه؟ لأمه، حرية الولد تابعة لأمه، تبعا لأمه، إن كانت الأم حرة فالولد حر، إن كانت الأم أمة فالولد رقيق، ولهذا نهى الشرع عن يعني زواج الحر بالأمة إلا عند ضرورة، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، وفي آخر الآية يقول وأن تصبروا خير لكم. فإذا تزوج رجل امرأة على أنها حرة دلس عليه كذا وقالوا ودخل بها وأنجبت ولد، هذا الولد حر ولا رقيق؟ أمه أمة وأبوه حر وقد دخل على هذه على أنها حرة، القاعدة أن ولد الأمة رقيق، هذه القاعدة مستمرة، لكن استثني هنا، استثني هنا لوجود علة أخرى، وهو أن الأب هذا دخل على هذه المرأة وهو يعتقد حريتها، فأصبح ابنه حر. ولهذا فالوصف الذي يوجب الرقة ما زال موجودا، بدليل أن الفقهاء يقولون يجب على الأب قيمة الولد أيضا لسيدها، يجب عليه قيمة الولد ويبقى الولد حرا، والولد حر، وأوجبوا فيه القيمة، ما وجبوا فيه الدية، أوجبوا فيه القيمة، والأصل أن الحر لا يقوم بقيمة وإنما يقوم بالدية اعتبارا بالعلة، اعتبارا بالعلة. فعلى كل هذا مثال لتخلف الحكم عن الوصف لوجود علة أخرى، وهذا تخصيص للعلة وليس نقضا، وليس نقضا لها. مثال أو الحالة الثالثة قال أو لعدم المحل أو فوات الشرط. نسرع قليلا حتى ننتهي إلى هذا، باقي عندنا وقت. قد يتخلف الحكم عن الوصف ويبقى الوصف علة صحيح، ويكون هذا من باب التخصيص بسبب إيش؟ فوات المحل أو تخلف الشرط. من فوات المحل الميراث، الميراث نسب، النسب أليس سبب في الميراث؟ علة. أسباب ميراث الورثة كم؟ ثلاثة. وولاء ونسب، أهمها النسب، النسب. طيب النسب علة للميراث، والقاتل يرث ولا ما يرث؟ طيب تخلف الحكم، وجدت العلة، وجد السبب، وهو هذا ابن فلان، ولكنه لا يرثه بسبب أنه قاتل، للحديث الذي ورد. إذن يعني اختل المحل، ووجد المحل، ما لم يوجد المحل. كذلك الشرط، قال فوات يفوت لفوات شرط. الزكاة متى تجب الزكاة؟ أو ما هو موجب ومقتضي وجوب الزكاة؟ العلة في وجوب الزكاة الغنى. قال الفقهاء الغنى هو الموجب للزكاة، المقتضي الزكاة، هذا هو علتها. وحولان الحول شرط فيها، فقد يوجد الغنى، واحد غني يعني مستور الحال أو غني، عنده ما يأكل ويشرب وكذا، لكن ماله بل بلغ ماله نصابا، عنده النصاب، نصاب الزكاة، غني، لكن ما وجبت عليه الزكاة في أثناء السنة. ليش؟ لعدم حولان الحول، فقدان إيش؟ لفقدان الشرط. فقد يتخلف الحكم عن الوصف لفقدان الشرط، ولا يمنع ذلك التخلف من صحة الوصف علة، ولا يكون نقضا فيها. بعد هذا قال وما سواه ناقض، هو معلوم أن ما التخلف بسبب من غير استثناء بنص أو من غير علة أخرى أو من غير وجود شرط أو انعدام محل، إذا تخلف الوصف عن الحكم أو الحكم عن الوصف فإنه يكون دليلا على عدم صحة التعليل بالوصف. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يسأل سؤال عرفت أوله وما ظهر لي آخرة. يقول لا أرى إفشاء سلام بين المسلمين كثيرا أو كذا، يعني هذا يلاحظ الملاحظة، يعني على كل حال إفشاء السلام يعني من أخلاق المسلم، مما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات الإيمان ومن علامات الحب، ويعني تحب المسلمين. هل أدلكم على أمر؟ يعني لن تدخلوا الجنة كما ورد في الحديث، لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تؤمنوا. أي نعم. وبعدين وألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام، ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ أنت على أي حال دعاء القنوت في صلاة الصبح أمر مختلف في صلاة الصبح عموما، يعني من غير النوازل، أمر مختلف بين أهل العلم. الإمام الشافعي واتباعه يرونه، وجمهور العلماء يقولون ليس، طبعا هو سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. فالإمام الشافعي ومن تبعه يقولون أنه يعني ما زال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح في هذا، وبعض العلم يقولون لا يكون إلا في النوازل، في النوازل وفي الوتر في آخر الليل. يقول أمه توفيت في المدينة وأمها في مكة، هل يجوز أن أعتمر؟ الله